الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتبى أثره واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: واتموا الحج والعمرة لله. ويقول عليه الصلاة والسلام: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. قال: أخرجه الإمام البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وللدارقطني مثله. عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. وروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني ابو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. قال: رواه الإمام البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه الإمام البخاري. هذه الأحاديث التي ساقها الإمام المؤلف رحمه الله إنما قصد بها بيان الميقات الزماني للحج، بعد أن بين الميقات المكاني. وقد علمنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وفي هذه الأحاديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للحج وقتا يبدأ فيه، وهي أشهر الحج. وأشهر الحج: شهر شوال، الشهر الذي يأتي بعد شهر رمضان، فمن أول يوم في شهر شوال تبدأ أشهر الحج وتستمر إلى ذي القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة. هذه الشهور التي يحرم فيها الحجاج ويكون إحرامهم مرتبطا بالحج، فمن أدى العمرة في شهر شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأيام من شهر ذي الحجة وأدى نسك الحج من ذلك العام فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وهو محرم مؤديا نسك الحج، لأن الله تعالى جعل الإحرام في هذه الأيام 69 يوما يحرم فيها الحجاج. هذه الأيام أيام خصها الله تعالى لأداء نسك الحج، ولذلك أيها الحاج إذا قدمت في هذه الأيام وأديت نسك العمرة ثم أتبعتها بنسك الحج فقد أديت النسك على أكمله، وكنت ممن يسر الله له فجمع بين الحج والعمرة. وإنما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الميقات الزماني كما بين لهم الميقات المكاني ليكونوا على بصيرة في أداء مناسك الحج، خصوصا وأن الحج يتكرر في كل عام وأن الناس يخرجون من بلدانهم وهم يريدون أداء النسك في هذه الأيام المباركات، وعليهم أن يلتزموا في واجبات الحج وفرائض الحج ونسك الحج. وقد عرفنا في درس البارحة أن أعظم أركان الحج وأوجب أعمال الحج إنما هو يوم عرفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة لأنه الركن الذي يعتمد عليه في أداء الحج، فمن فاته ركن الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ومن لم يقف بعرفة لم يؤدي الحج. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. عرفنا في درس البارحة أن الحاج عليه أن يحرص على أداء النسك كامل وخصوصا الوقوف بعرفات، يأتي إلى عرفات من صبيحة ذلك اليوم يخدم متوجها إلى الله راجيا رحمة الله، متطلعا إلى مغفرة الله، منتظرا عفو الله ومغفرته. وذلك اليوم هو يوم الآمال، هو يوم الجوائز، لأن الله تعالى يفيض على الخلق من الرحمات والمغفرة والعفو ما لا يفيضه في غير ذلك اليوم. لذلك أيها الحاج احرص أن تكون في صعيد عرفات، فإن من وقف في مأمرنا وفي نمرة ليس ممن وقف في عرفات. عرفات لها حدود، لا يجوز للحجاج أن يتجاوزوها. وفي يوم عرفات يجب عليك أيها الحاج أمران، أحدهما ركن من أركان الحج، إن لم تفعله فحجك باطل، والثاني واجب من واجبات الحج، إن تركت فعليك فدية وإلا بطل حجك. ما هما الأمران؟ أما الأمر الأول فأن تحل في عرفات، أن تنزل في صعيد عرفات، أن توجد في عرفات في خلال 24 ساعة من فجر يوم 9 من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر. فلو أن إنسانا مر بعرفات في الصبح ولو لحظة، سواء كان عالما أنه في عرفات أو لم يكن عارفا، ما دام قد نزل صعيد عرفات نسأل الله تعالى أن يكتب له الحج وأن يقبل منه. وهذا هو الركن، لا بد من وجودك في عرفات ولو للحظات. يعني لو أن إنسان جاء إلى عرفات وجلس في المخيام أو عندما دخل أرض عرفات ابتلي، مرض، سقط، أصيب بمكروه، أجارنا الله وإياكم، ثم نقل من عرفات إلى مستشفى خارج عرفات، فهذا إن شاء الله وقوفه صحيح ويكتب الله له الحج. لأن الغرض أن يوجد الناس في عرفة في هذا اليوم ما بين فجر يوم 9 من ذي الحجة إلى فجر اليوم 10. لو أن إنسانا وصل إلى عرفات بعد العصر إن شاء الله وقوفه صحيح، لو وصل بعد المغرب وقوفه صحيح، لو وصل بعد العشاء الموقف إن شاء الله مكتوب، وهكذا إلى الفجر. لكن لو جاء إلى عرفات بعد أن طلع الفجر وصلى الناس صلاة الفجر يقال له أحسن الله عزاءك ويسر لك الحج من عام مقبل، لأنه قد فاتك الحج. فلا بد من الوقوف في عرفة في ذلك اليوم ولو للحظات، هذا هو الركن. أما الواجب الذي يجب على كل إنسان أن يفعله، وإن لم يفعله فعليه فدية، هو أن يبقى في عرفات إلى الليل، الجلوس في عرفة. من جلس في النهار في عرفة يجب عليه البقاء إلى أن تغرب الشمس، فلو خرج من عرفات قبل غروب الشمس فهو مخير، إما أن يرجع إلى عرفات بالليل وإلا فعليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات وانتظر إلى أن غربت الشمس ثم نفر وقال للناس: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبقي النبي إلى أن غربت الشمس ولم يأذن لأحد من الحجاج أن يخرجوا من عرفات قبل غروب الشمس، فدل هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام على أنه يجب على الحاج الذي وقف في عرفات في النهار أن يبقى فيها إلى غروب الشمس. ولذلك أيها الحجاج لا ينبغي لكم أن تسرعوا وأن تبكروا وأن تخرجوا من عرفات قبل غروب الشمس، فمن فعل ذلك فهو آثم، ومن فعل ذلك إما أن يعود إلى عرفة ويستغفر الله وإلا فعليه فدية، والفدية أن يذبح شاة أو يصوم 10 أيام، لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج. فلو وقف الإنسان ليلا ولم يقف بالنهار نقول له: إن شاء الله حجك صحيح وقد أديت الواجب، لكنك ضيعت على نفسك فرصة كبيرة وهي الصلاة مع المسلمين وحضور وشهود دعوة المسلمين وحضور أفضل وقت في يوم عرفة وهو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس عندئذ ينفر الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المزدلفة، المشعر الحرام هو المزدلفة، ولذلك يجب على الحجاج امتثالا لأمر الله، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا، والأمر يقتضي الوجوب أي فواجب عليكم أن تمروا إلى المزدلفة وتفعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ جاء إلى المزدلفة، وعندما وصلها أمر أن يؤذن، فأذن للمغرب والعشاء، ثم أمر أن تقام صلاة المغرب، ف فصلى المغرب بأصحابه، ثم أمر أن تقام صلاة العشاء فصلى العشاء جمعا وقصرا، وجاء وصلى في وقت العشاء يعني أخر المغرب إلى أن دخل وقت العشاء. ولهذا ينبغي لكم أيها الحجاج أن تؤخروا صلاة المغرب يوم عرفة حتى تأتوا مزدلفة وتصلوا فيها المغرب والعشاء. وتحية مزدلفة أن تصلي المغرب والعشاء فيهما جمع تأخير، ثم إذا شئت أن تتنام أو تطعم وترتاح وتنام إلى أن يؤذن لصلاة الفجر، فإن أذن لصلاة الفجر قم وصلي في أول الوقت، صلي والناس في غلس في ظلمة الليل قبل أن ينتشر النهار. فإذا صليت بعد ذلك تتوجه إلى المشعر الحرام إن كان هناك إمكانية لذلك، وإلا قف في أي مكان في المزدلفة. فقد قال عليه الصلاة والسلام في المزدلفة: وقفتها هنا وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع اسم مزدلفة، وقفتها هنا، والمزدلفة كلها موقف، يعني في أي مكان وقفت فيها فذلك إيه؟ جائز إن شاء الله. وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، فينبغي لك أن تقف وأن تكثر من الدعاء ومن التسبيح ومن التهليل، لأن الله تعالى يقول لك: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واسأل الله: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وادعو بما يتيسر لك من الدعاء، واستغفر لمن يحضرك ذكرهم، استغفر لهم واسأل الله لهم المغفرة، واسأل الله لهم العفو، واسأل الله لهم العافية، وادعو لمن استطعت من المسلمين، واسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، فإن هذا من المواطن التي يستجيب الله فيها الدعاء، لأنه قال لنا: واذكروا الله في أيام معدودات. قال لنا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال لنا بعد ذلك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي بعد أن تفرغوا من الوقوف في المزدلفة تنطلقوا إلى منى ماذا نفعل في منى؟ ينبغي لك أيها الحاج إن كنت مقبلا من المزدلفة متوجها إلى منى لتعلم أن الحدود بين منى وبين مزدلفة ليست متلاصقة، بل بين منى وبين مزدلفة وادي، هذا الوادي يسمى بوادي محسر، والعوام يسمونه وادي النار، اسمه وادي محسر. إذا وصلت إليه أيها الحاج إن كنت ماشيا فاسرع، وإن كنت راكبا فاسرع. لماذا؟ لأن هذا الوادي أهلك الله فيه جيش أبرهة. أبرهة ملك الحبشة في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش، وكان فيه الفيلة، وفيه من جنود أبرهة عدد كبير. جهز أبرهة هذا الجيش وقاد بنفسه، وجاء يريد هدم بيت الله، يريد أن يهدم الكعبة. فلما وصل إلى وادي محسر وكانت الفيلة في مقدمة الجيش، توقفت وتصلبت وامتنعت من القدوم من المشي إلى البيت، وكانوا إذا وجهوها ناحية البيت امتنعت من المشي، وإذا وجهت ناحية الجنوب ناحية الحبشة أسرعت. واستغرب الناس، وبينما هم كذلك أنزل الله تعالى على أبرهة وجيشه، أرسل عليهم طيرا، هذه الطير اسمها الأبابيل. هذه الطير حملت معها حجارة كانت إذا ألقيت على الرجل فتكت به وأهلكت ودمرت، وإنما فعل الله ذلك صيانة لبيته وحفظا له. ولذلك أنزل الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولذلك إذا مررت بهذا المكان تسرع الخطى، لأنه مكان قد أنزل الله فيه العذاب، وما دام المكان قد نزل فيه العذاب فينبغي الفرار منه، وينبغي الهروب منه، وينبغي التولي عنه. فإذا وصلت إلى منى اتجه أيها الحاج، وعليك السكينة والوقار حتى تأتي جمرة العقبة الكبرى، وهي آخر جمرة في منى وأقرب جمرة إلى مكة، وهي في آخر منى، في آخر منى، آخر حد منى من جهة مكة. إذا جيت أيها الحاج اجعل الكعبة عن شمالك ومنى عن يمينك، واستقبل الجمرة وارمها بسبع حصيات، لتعلم أيها الحاج أن المطلوب هو أن ترمي الجمرة بسبع حصيات. الحصاة بحجم البندقة، بحجم الفولة، بحجم الحمصة، ولا تتخذ حجارة كبرى، لا تأخذ حجارة كبيرة، وإنما يكفيك أن ترميها بحجارة صغيرة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن رمي الجمار من مناسك الحج، أن رمي الجمار من أفعال الحج، أن رمي الجمار من أعمال الحج. وبعض الناس يتوهم أن رمي الجمار إنما هو رمي للشيطان، فيقول أنا أرمي الشيطان. لا، وإن كان السبب في ذلك هو الشيطان، هذا الأمر إنما وقع لأبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، إبراهيم عليه السلام، لما أراه الله في المنام أن يذبح ابنه، أن يذبح ابنه، ماذا فعل؟ قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فقال له: يا أبت افعل، يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اجلس يا شيخ، اجلس. الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن يذبح ابنه، ولم يكن لإبراهيم في ذلك الوقت إلا إسماعيل، ولد وحيد أتاه على كبر، وكان الولد مطيعا، وكان الولد معينا لأبيه استعان به في بناء البيت، وكان الولد حليم، وكان الولد أواه، وكان الولد كامل الصفات. ومع ذلك جاء الأمر من الله تعالى لإبراهيم أن أذبح ولده. يقول العلماء إن سر الامتحان وسر هذا الابتلاء شيء واحد، وهو أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، والخليل هو الذي تقع محبته في نفس الإنسان لا يساويه شيء. الله اتخذ إبراهيم خليلا، الله أحب إبراهيم، وإبراهيم أحب ربه حبا لا مزيد عليه، ولذلك عاد أباه وعاد قومه وتعرض بأن ألقي في النار، ومع ذلك لم ينثني ولم يقصر في طاعة الله. لكن لما أعطاه الله إسماعيل ذلك الولد، شغل إبراهيم بإسماعيل، صرف شيئا من وقته ومن محبته التي كانت لله، صرف شيئا منها لإسماعيل، ولذلك الله ابتلاه، والله يريد أن يمحص إبراهيم، لأن الخلة لا ينبغي أن تكون لأكثر من شخص ولا تكون لغير واحد. وما دام إبراهيم خليل الله، وما دام إبراهيم خليل الله، يجب أن تكون محبته خالصة لله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. القلب لا يحتمل إلا واحد، لذلك الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم أذبح هذا الولد، ما دام هذا الولد يشغلك عن محبة الله تخلص منه اذبحه. انظروا إلى الولد الصالح كيف يعين على طاعة الله. قال إبراهيم لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال الولد يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لأن إسماعيل نبي وإبراهيم نبي ورؤيا الأنبياء حق، والنبي يعرف أن الوحي من الله يجب تنفيذه مهما كانت الأسباب. يقول الله تعالى في قصتهما فلما أسلما رضيا بقضاء الله وقدره وفعلاه طائعين، فعلاه راضيين، فعلاه مطمئنين. فلما أسلما وتله للجبين وأخذ السكين وأراد أن يذبح، وإذا بالملك وإذا بالوحي يا إبراهيم صدقت الرؤيا قبلنا منك ذلك يكفي. لأنه تبين للناس والله يعلم ذلك، لكن الله يريد أن يقيم الحجة لإبراهيم. تبين أن محبة إبراهيم لولده إسماعيل ما غيرت من خلته، ما أنقصت من محبته لربه، ما شغلته عن محبته لربه. ولذلك قال إنا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. في هذه الحال وإبراهيم آخذ الولد يريد أن يذبحه في منى، لأن الله أمره بذلك. وإذا الشيطان يعرض لإبراهيم كيف تذبح ولدك، ليس عندك غيره، هذا الولد المطيع، هذا الولد الكذا، هذا الولد الذي جاءك عن كبر، كيف تذبحه؟ ألمجرد رؤيا تذبحه؟ فما كان من إبراهيم إلا أن أخذ من الحجارة ورمى بها إبليس، لأنه يعلم أنه يريد أن يفتنه كما فتن أباه آدم. عرض له للمرة الأولى والثانية والثالثة، وما كان من إبراهيم إلا أن رماه ورجما، وجعلها الله شعيرة في الحج. هذا الرمي هو ليس رميا للشيطان، نعم ما فعله إبراهيم كان رجوبا للشياطين، أما ما نفعله نحن اليوم إنما هي عبادة، إنما هي شعيرة، إنما هي طاعة الله تعبدنا بها، ولذلك نفعلها على أنها طاعة لا على أنها رمي للشيطان. ولذلك ما يقوله بعض الحجاج أنا رايح أرمي الشيطان، هذا قول خطأ. وما يصدر من بعض الحجاج من التجاوزات وهو يرمي الجمار، عليك لعنة الله يا فاعل في كذا يا ابن كذا، هذا لا يجوز، وإنما هذا من ضحك الشيطان عليه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمار ويقول مع كل جمرة الله أكبر. أو بسم الله الله أكبر، هكذا نرمي الجمار. وعلينا أيها الحجاج أن نعلم أن رمي الجمار له شروط. ما يفعله بعض الحجاج يقف على بعد 100 متر أو 200 متر ويريد رمي الجمار، وإنما يرمي إخوانه المسلمين لأن جمرته لا تصل إلى الجمرة. لا بد أيها الحاج أن تتأكد أن الجمار التي ترميها، الحصيات التي ترميها، لا بد أن تقع في الحوض، فإن لم تقع في الحوض لا تعتبر، لا بد أن تقع في داخل الحوض، ولهذا تقرب من الجمار. أما أن تقف بعيد وترمي بالجمار وتضرب بها إخوانك وتقول إنك رجمت الشيطان، فهذا مما لا يقبله الله. لا بد أن تكون قريبا من الجمار، ترى الجمرة وترمي بالحجر وتشاهد حجرك عندما ترمي به حتى يسقط في الحوض. ولو لم يصل الشاهد، العبرة بسقوط الحجر في الحوض لا بإصابة الشاهد. إن رميت وأصبت الشاهد ثم سقط في الحوض فهذا أكمل الرمي. ما استطعت ذلك اكتفي بأن يسقط الحجر في الحوض. أما أن ترمي من بعد، بل ربما أنك لا ترى الشاهد وإنما رأيت الناس يرمون ورميت، فهذا من الخطأ. والحجر إذا لم يقع في الحوض لا يحتسب. كذلك ما يفعله بعض الحجاج إذا رمى الجمار، سارت سائرته وأخذ يتلفظ بكلام لا موجب له، والله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يرمي كأنه يضرب الشيطان، البعيد أبوه وأهله وقبيلته، وربما قال أقوال وأشياء: أنت الذي فتنت بيني وبين فلان، وأنت الذي عملت معي كذا، وربما أخذ حصيات كبيرات ورمى بها فقد تصيب الناس وتتلفهم، وربما أخذ الحذاء ورمى به وضرب به، وربما آذى كثيرا ممن حوله بالشتائم وباللعن وبالضرب، وهذا كله ليس من رمي الجمار. فعليك أيها الحاج أن تتذكر أنك إنما تؤدي عبادة، رمي الجمار عبادة وليس رميا للشيطان. رمي الجمرة شعيرة من شعائر الحج وواجب من واجبات الحج، من لم يؤده على الوجه المطلوب عليه فدية. لو رميت ونصف الحوض عليك الفدية، إما أن تعيد وترمي الحجارة التي لم تصب، وإذا رميت ولم تفعل ذلك فعليك فدية لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. واعلم أيها الحاج أنه في اليوم الأول يجب عليك أن ترمي الجمرة الكبرى فقط، أما أن ترمي الجمرة الصغرى أو الوسطى فلا، لأن اليوم الأول يقتصر فيه الرمي على جمرة العقبة الكبرى. متى نبدأ نرمي؟ بداية الرمي، الرمي له وقت فاضل وله أوقات جائزة. أما الوقت الفاضل فمن بعد طلوع الشمس إلى الزوال. اليوم الأول من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا أفضل الأوقات. لكن لو رميت بعد الزوال، بعد الظهر، بعد العصر إلى غروب الشمس فذلك أيضا جائز إن شاء الله. أما الرمي قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والافتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فليعلم أن الرمي في اليوم الأول إنما يكون من بعد طلوع الشمس. إذا رميت الجمرات السبع وفرغت من ذلك بعد هذا، إن كنت ممن يجب عليه الذبح لأن كنت متمتعا أو كنت قارنا أو أحببت أن تذبح لله هديا نافلا، تتوجه بعد الرمي إلى المنحر، يعني إلى المكان الذي يذبح فيه، إلى المجزرة، وتذبح الهدي، تذبح الهدي، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن إذا كنت أيها الحاج ممن وكل البنك، اشترى قسيمة البنك وكوكل البنك أن يذبحوا عنه الهدي، لأنه يقول: الذبح الآن أصبح صعبا، والإنسان من أجل أن يذبح يحتاج إلى وقت طويل، وربما لا يجد الشاة المناسبة، والبنك يتولى عن الناس في هذه الأيام الذبح، وما عليك إلا أن تشتري القسيمة. وأيضا قيمة القسيمة في البنك أرخص، وأيضا إن الذبح قد لا يحسنه بعض الناس، ففي هذه الحال ما دام البنك يتولى عنه إذن أنت تعمل العمل الذي من بعده. ما هو العمل الذي بعد الذبح؟ تسلم رأسك للحلاق يحلق لك الشعر، شعر الرأس، لأن الله تعالى جعل من أعمال النسك أن تحلق الرأس. يقول تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى تذبحوا. هذا هو المطلوب، تذبح ثم تحلق الشعر. وقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد أن رمى الجمار جاء إلى المنحر، وكان قد أهدى لربه 100 ناقة، 100 بدنة، نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 ناقة. انظروا، هل يقوى منا احد اليوم ان ينحر ناقة لوحده؟ نحر النبي بيده 63 ناقة. ثم اشرك علي رضي الله عنه في هديه، قال له: انحر الباقي. ثم قال لعلي رضي الله تعالى عن علي، قال له: استأجروا لها جزار ليذبحها وليسلخها وليقطعها وليوزعها على الناس. ماذا نفعل اليوم؟ يشتري منا الواحد الشاة، فإن أحسن أخذ السكين وذبحها ثم ألقاها ومشى. من فعل ذلك فهو مقصر، ما أتى بالسنة على وجهها، ما أدى الهدي على وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام نحر واستأجر الجزار دفع له قيمة، وسلخ الجزار وقطع ووزع اللحم. ولو فعلت ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأكلت ذبيحتك ولأكلها الناس، أكلها القارع والمعتر، أكلها الفقير والغني. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يؤخذ من كل ناقة بطحة قطعة من اللحم، 100 ناقة ب100 قطعة، فوضعت في قدر وطبخت وجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فأكل من اللحم ما يسر الله، وشرب من المرق ما شاء الله. هكذا ينبغي أن تفعل في الهدي. أما أن تشتري السخلة أو الشاة المريضة أو الشاة العجفاء الضعيفة وتذبح وترمي وكأنك تريد أن تتخلص، لو قلت له خذ قطعة منها وكلها يقول لا لا أنا لا أكل الهدي يضرني. كيف يضرك وأنت تقدمه هدية لله؟ إذا ما أحسنت تقديم الهدية لله. هكذا يفعل كثير من الحجاج، ألا تأخذ قطعة منها؟ لا. لماذا؟ أنا لا أكل اللحم في منى، لا أكل لحم منى، فإن لحم منى يضر في البطن، لحم منى يمشي البطن، لحم منى فيه داء. إن كان فيه داء كيف تقدمه هدية لله؟ لذلك أيها الحاج هذا الأمر ينبغي أن تتنبه له، ولتعلم أن ذبح الشاة هذه قربى لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدم يعني دم الشاة يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض. الله تعالى يقول لن ينال الله لحلا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يريد أن يرى هل تستجيب لأمره ولا لا، هل تلتزم أم لا، هل تؤدي هذا هذه الشعيرة والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. جمع بدنة يعني أن هذه الذبائح اليوم كثير من الحجاج يريد أن يعدل على الله. ما هذا الإسراف؟ هذه الذبائح التي تذبح في منى ما هذا؟ هذه الأموال التي تهدر، هذه الأشياء التي تفعل، لماذا يذبح الناس هذه الذبائح والناس في حاجة وفي مجاعة؟ الله يعلم ذلك، والله الذي خلق الكون وقدر هو عالم بأنك تذبحها في منى، وهو الذي أمرك بها، وأمره سبحانه وتعالى لحكمة سواء علمتها أو لم تعلمها. هل أنت تعلم سر هذه الذبيحة حتى تعترض على الله؟ أنا ما أريد أن أحج متمتع ولا قارن. ليه؟ لأني ما أريد أن أذبح. لماذا لا تريد أن تذبح؟ الذبائح كثير وتتسخ الشوارع وتتعفن منها لأنك ما أحسنت الذبيحة. لو أحسنت ولو ذبحت مثل ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتسخت شوارع منها ولا تعفنت الشوارع. أما أن تشتري الشاة التي أنت لا تأكلها وتذبحها وترمي بها في عرض الشارع وتقول هذا أمر سيء، السوءة منك ليست من الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الحجاج يجب أن نستشعر أن هذه الذبائح قربى تقدمها إلى الله. هدية تقدمها إلى الله، أنت تريد أن تكرم ربك، أن تكرم ربك في هؤلاء الحجاج، تقدم لهم قطعة من اللحم يأكلونها، فعليك أن تحسن تقديم هذه الهدية. أما أنك لا تحسن وتريد أن الله سبحانه وتعالى يقبل منك، لن ينال الله لحومها، هكذا قال ربنا، ولا دماؤها، لأن الله غني عن العباد، ولكن يناله التقوى منكم. ولكن يريد أن يرى إذا أمركم هل تتقوا أو لا. ولذلك أيها الحاج، إذا أردت أن تقدم هذه النسيكة، فالنصيحة النصيحة، لا تستغلي الشاة الطيبة، ولا تسترخص الهدي، فإن كل شعر فيه، وكل عضو فيه، وكل جلد فيه، يكتب الله لك به الأجر. وقد ورد أن الأضحية والهدي يأتيان يوم القيامة، ويكونان سببا في دخول، أو يحملان من قدمهما، ويدخلان به الجنة. فإن كنت تريد أن تحظى بشيء جيد تقدمه وتقول يا ربي هذه أضحيتي، هذا هدي، هذا الذي أقدمه لك، انظر أيها الأخ، بالله عليك، لو جاءك ضيف في بيتك، جاءك قريب، جاءك عزيز، وطلب منك أو استضافك وأردت أن تضيفه، هل تشتري له السخلة المريضة، أم تبحث عن أعز ما يوجد في الأسواق وأفضل ما يوجد لكي تقدمه لربك، تقدمه لضيفك؟ أعلم أنك إنما تقدم هذه ضيافة لربك. الله سبحانه وتعالى افتدى أبناءك بشاك، الأصل أن يفعل بك ما فعل بإبراهيم، كل من جاء إلى الحج يأتي معه بولده ويذبحه في منى، فأنت وقد من الله عليك وأبدلك بشاة تقدمها بدل أولادك، فهل تسترخص هذا الأمر في الله سبحانه وتعالى؟ لا ينبغي لك ذلك أيها الحاج، وعليك أن تفهم أسرار الحج، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.